هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. توازيه مواجهات في ساحات مفتوحة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الرسائل الإقليمية والدولية وسط تساؤلات متزايدة حول حدود التصعيد وإمكانيات احتواء انفجار واسع قد يهدد أكثر من ساحة في آن معا. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. المقاومة بين الإطار الدبلوماسي والميدان، وتساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: ماذا في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران؟ كيف تنعكس عمليات المقاومة جنوب لبنان على واقع الكيان؟ ماذا في التطورات حيال الوضع في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر هواتف البث المباشر 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و22-01-3848. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث يواصل جيش الاحتلال توسيع نطاق سيطرته الميدانية داخل قطاع غزة في ظل تصاعد التهديدات بالعودة إلى عملية عسكرية واسعة وسط مؤشرات على مساع لفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير قواعد الاشتباك والسيطرة. وتعمد قوات الاحتلال على تعزيز قبضتها العملياتية على امتداد ما يعرف بالخط الأصفر الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال والمناطق التي يقطنها سكان القطاع، بعدما ارتفعت نسبة الأراضي التي يسيطر عليها من نحو 49% إلى ما يقارب 60% خلال الأشهر الأخيرة. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع دفع قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال بخطط تهدف إلى استئناف القتال الواسع في محاولة لفرض شروط تفاوضية جديدة على حركة حماس أو السعي إلى تجريدها من سلاحها عبر الخيار العسكري. وكانت قوات الاحتلال قد أعادت تموضعها على طول الخط الأصفر مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر 2025، حيث شملت المنطقة الخاضعة لانتشارها آنذاك قرابة نصف مساحة القطاع قبل أن تواصل تل أبيب خرق الاتفاق عبر توسيع نطاق سيطرتها العسكرية والتوغل داخل المناطق المسموح بوجود الفلسطينيين فيها غربا. وفي ظل هذا المشهد تتزايد المخاوف من أن يكون توسيع السيطرة الميدانية مقدمة لمرحلة جديدة من التصعيد تحمل تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة على قطاع غزة والمنطقة بأسره. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الماضية كانت مسرحا لسلسلة من الخروقات الإسرائيلية الخطيرة في قطاع غزة والتي توزعت بين كامل قطاع غزة، لكن أخطر ما جرى هو العودة لاغتيال المواطنين الفلسطينيين داخل منازلهم، كما جرى في مخيم النصيرات. طائرات الاحتلال أطلقت صاروخا على شقة سكنية لعائلة أبو ملوح، استشهد الأب والأم وطفل يبلغ من العمر عام واحد فقط، وأصيب ثلاثة آخرين بجراح، هذا في مخيم النصيرات وسط القطاع. في دير البلح القريبة جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء أحد المنازل وقصف مربعا سكنيا كاملا ودفع بعشرات من العائلات الفلسطينية إلى العراء. هذا في المناطق البعيدة عن سيطرة جيش الاحتلال. في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال 8 عمليات نسف منازل على الأقل جرت في شرق خان يونس، في شرق مدينة غزة، وفي بلدة بيت لاهية شمال القطاع. دوي الانفجارات لم يتوقف على الإطلاق من خلال عمليات تفخيخ المنازل ثم تفجيرها في هذه المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي واصل عمليات إطلاق النار المستمر على طول الخط الأصفر، مسببا أيضا حالة من الخوف لدى المواطنين الفلسطينيين الذين باتوا يخشون أكثر تقدم الدبابات الإسرائيلية باتجاه جهة الغرب. كذلك تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية وسط قطاع غزة، ويقوم جيش الاحتلال بتدمير مزيد من المنازل في منطقة أبو العجين شمال شرق مدينة خان يونس، عملية برية مستمرة منذ أكثر من أسبوع.
شكرا للزميل سعيد بوريني على تقريره حيال آخر المستجدات في قطاع غزة. وحول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياكم الله.
يا هلا بكم.
أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة التوسع الميداني الذي يفرضه الاحتلال داخل قطاع غزة، وما الأهداف العسكرية والسياسية التي تسعى تل أبيب لتحقيقها من خلال السيطرة على مساحة أوسع في القطاع؟
نعم، العدو الصهيوني، ونحن الآن نتكلم عن قرار لوقف إطلاق النار، ما زال العدو يوسع من إطار عدوانه على صعيد قطاع غزة بهدف وضع صياغة أو صياغة جغرافيا أو ديموغرافيا جديدة على مستوى القطاع، مما يعني أو بالتوضيح لهذا الشأن مسألة حصر سكان القطاع بأقل مسافة معينة، يعني الاتجاه غربا ووضعهم على الشاطئ غرب قطاع غزة في بهدف عملية، يعني منطلقة على أرضية عدوانه، منطلقة به على أرضية عدوانه على صعيد قطاع غزة، عملية التهجير. إلا أن الأمور عملية التهجير لم تجري، يعني لم تشتهي، يعني العمليات الجارية على الأرض لم تدفع بسكان القطاع للهجرة كاملا على القطاع، بل بقوا على أرضهم، انتقلوا من منطقة إلى أخرى وهم يتحملون كل أعباء العدوان وفي حالة صمود يعني غير مسبوقة تاريخيا، لتضع عمليات الاحتلال أو تضع علامات الاستفهام حول العمليات التي يقوم بها الاحتلال على صعيد القطاع على مستوى تغيير الديموغرافيا في قطاع غزة. كان يتحدث وجرى الحديث كثيرا عن عمليات استيطان في القطاع، إلا أن الأمور لم تجري كذلك، ما زال أهلنا في غزة صامدون على الأرض. نعم، توسعت رقعة الاحتلال في قطاع غزة كما ذكرتم من 49% 64% إلى 64%.
نعم.
ومع كل هذا التغيير والاحتلال وتوسيع عملية الخط الأصفر إلى خط برتقالي كما يقال له اليوم، لم تدفع بسكان الاحتلال بسكان قطاع غزة أو أهلنا في غزة إلى مهاجرة القطاع، وما زالوا صامدين على أرضهم. العدو يحاول من خلال استمرارية العدوان أن يدفع بهم إلى عملية الهجرة أو عملية ترك القطاع، إلا أن الأمور على الأرض لا تشي من قريب أو من بعيد بأن أهلنا في غزة سيتركون القطاع وسيبقون صامدين على أرضهم. عدوان ولكن ليس لديه نتائج، وما يطرح على صعيد قوات الاحتلال أو على صعيد داخل الكيان منه ماذا فعلنا بغزة، أكبر تساؤل يضع على العمليات العسكرية التي يقوم بها العدو في قطاع غزة أمام علامات استفهام. لا تستطيع لا المنظومة السياسية ولا المنظومة العسكرية في داخل الكيان بالإجابة عنه.
طيب، الاحتلال يعيد رسم ما يعرف بالخط الأصفر، وهناك توغل تدريجي داخل المناطق المسموح بها بوجود الفلسطينيين فيها. ما دلالات ذلك؟ كيف يمكن أن يعكس ذلك على مستقبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو ترتيبات ما بعد الحرب؟
ترتيبات ما بعد الحرب، يسعى العدو إلى تثبيت وجوده في القطاع من خلال توسيع الخط الأصفر إلى الخط البرتقالي. ولكن هذه الأمور كما سبق وذكرت أنه العامل الأساسي في تطبيق خطط تطبيق العدو لخططه على صعيد قطاع غزة هي ترك أهالي غزة للقطاع. الأمور لا تسير في هذا الاتجاه، وهناك صمود من قبل أهالي غزة على الأرض يبعد أي مخطط لقوات الاحتلال على مستوى القطاع. مسألة اتفاق وقف إطلاق النار، الواضح على الأرض تماما بأنه ليس هناك وقف لإطلاق النار.
نعم.
وهذا هناك عدة أمور جرت على الأرض لم يتم الحديث عنها، منها أن عندما تم وقف إطلاق النار بقرار من أمريكا بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم الحديث عن قوات دولية وتم إنشاء مقر قيادة في كريات جات بجنوب فلسطين المحتلة، وكان هناك ضباط فرنسيين وضباط إنجليز وضباط إيطاليين أيضا لمتابعة أمور مراقبة وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال أغلقت هذا المقر وتم ترحيل كافة القيادات العسكرية التي كانت ستقوم على مراقبة وقف إطلاق النار. وهذا يشي بأن مسألة الاحتلال لا يحترم وقف إطلاق النار.
نعم.
أهداف يعمل عليها.
طيب.
منها عملية تغيير ديمغرافي على مستوى قطاع غزة.
طيب، إلى أي مدى يرتبط التهديد بالعودة إلى عملية عسكرية واسعة بمحاولة فرض شروط تفاوضية جديدة على المقاومة؟ وهل يمكن أن تنجح تل أبيب في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية عبر هذا التصعيد؟
على صعيد تداعيات أو ردود الفعل داخل كيان الاحتلال حول تواجد قوات الاحتلال في قطاع غزة، مسألة أنه ماذا نفعل في غزة وماذا نحقق في غزة، صحيح نضع علامة استفهام، ولكن الجواب موجود، هو أن الكل ينتظر داخل الكيان الاحتلال حصد قرار سياسي يؤكد إمكانية أنه الاحتلال أو حكومة نتنياهو تحقق نصر ما على مستوى القطاع، إلا أن صمود الأهالي على مستوى القطاع بالإضافة إلى قوى المقاومة التي أعلنت بكل وضوح أنها لن تتخلى عن سلاحها، يحدد تماما أنه مشروع العدو على مستوى كيان الاحتلال بعيد جدا عن التحقيق، رغم ما يدفعه أهلنا في غزة من أثمان.
نعم. طيب، اليوم يجري الحديث عن إطار تفاهم ما بين واشنطن وطهران، هل من انعكاسات لهذا الإطار على مسار الأوضاع في القطاع، وماذا في التوقعات بهذا الصدد؟
التوقعات على هذا المستوى، نتنياهو الذي ذهب بسقف عالي جدا على مستوى قطاع غزة أو على مستوى المنطقة ككل، إسرائيل الكبرى، إطار التفاهم هذا وضع حدا لكل هذه الطموحات. صحيح لا نراها اليوم، ولكن على المدى الاستراتيجي سينعكس على كافة قوى المقاومة في المنطقة وجبهات القتال في المنطقة. نراها في لبنان، نراها سنراها أيضا في غزة، أنه سيقوي موقف قوى المقاومة والحاضنة الشعبية في قطاع غزة.
شكرا لك أستاذ حسن، نتابع إن شاء الله حديثنا في ملفات أخرى ولكن بعد الفاصل. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللها إطلاق نار وقنابل صوت وإنارة إلى جانب اعتقالات ومداهمات منازل ومحال تجارية. في قلقلية اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وداهمت منازل في حي النقار، كما أطلقت قنابل الصوت والإنارة خلال الاقتحام. وأفادت مصادر محلية بإصابة طفل بشظايا رصاص الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حمادة أبو سمرة وآدم بتلي عقب مداهمة منزليهما في الحي ذاته. وفي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا جنوب المدينة وداهمت عددا من المنازل ومحل للأدوات الزراعية إلى جانب محل تجاري آخر، كما أطلقت النار خلال عمليات المداهمة. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة وقرية رابة جنوب شرق جنين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية أسرين جنوب المدينة وداهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت بلدة جماعين جنوب نابلس وداهمت عدة منازل. وفي سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء بلدة بيتا جنوب نابلس، بينما اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرق المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجاروشية شمال طول كرم وداهمت أحد المنازل، إلى جانب اقتحام قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله ومخيم الأمعري بمدينة البيرة. وفي الأغوار الشمالية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس وداهمت عددا من المنازل واعتقلت فتاة، كما اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. وامتدت الاقتحامات إلى محافظة بيت لحم، وحيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الدوحة ومحيط مخيم الدهيشة في المدينة. وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
ومن الملف الفلسطيني إلى الملف الإيراني، بوادر انفراج على صعيد المواجهة بين واشنطن وطهران أفرزتها الساعات الأخيرة إثر حراك دبلوماسي غير مسبوق شهدته المنطقة قامت به العديد من الدول، وكان لإسلام أباد الدور الريادي فيه، وقد تجسد ذلك في مذكرة تفاهم يجري بحثها حاليا داخل الإدارة الأمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني إلى واشنطن. وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القتال على جميع الجبهات، إضافة إلى مغادرة القوات الأمريكية لمنطقة الحرب. وعلى الصعيد الاستراتيجي لفتت مصادر إلى أن المذكرة تقضي بتأجيل البت في الملف النووي الإيراني وترحيله إلى مرحلة لاحقة، كما أشارت المصادر نفسها إلى أن مذكرة التفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب على أن تبحث التفاصيل خلال مدة تتراوح بين 30 و 60 يوما. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض أن هناك خلافا بشأن مضيق هرمز، إذ تطالب واشنطن بعودته إلى وضعه السابق، فيما تؤكد طهران أنها ستحدد السفن المسموح لها بالعبور وفق آليتها الخاصة. وعبر العديد من المسؤولين الإيرانيين عن أن ما تم إنجازه حتى الآن جاء على أرضية الصمود الذي أبدته إيران في موقفها إلى جانب الوحدة الوطنية التي تجلت في الحراك الشعبي على الأرض والالتفاف حول القيادة والثبات على حقوق إيران في مواجهة العدوان. ونعود إلى الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، ما الدلالات السياسية والاستراتيجية للحراك الدبلوماسي الذي قادته إسلام أباد بين واشنطن وطهران؟ وهل يمكن الحديث فعلا عن تحول جدي في مسار المواجهة بين الطرفين؟
نعم، كان لإسلام أباد دور ريادي في الحراك الدبلوماسي الذي يعني أفضى اليوم إلى مذكرة تفاهم أرسلت من بواسطة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى واشنطن. تتضمن هذه المذكرة عدة نقاط طالبت بها إيران الولايات المتحدة، وبدأت الردود تأتي على هذه المذكرة. يضاف إلى ذلك يعني الحراك الذي قادته باكستان، يضاف إلى الاتصالات التي قامت بها الخارجية الإيرانية مع الدول الإقليمية على صعيد دول الإقليم، وأيضا مع موسكو وبكين. كل هذه الأمور قامت بها الخارجية الأمريكية لضمان أي مسار تفاوضي وعدم خروج واشنطن عن يعني أي اتفاق يتم التوصل إليه. المسألة اليوم يعني الكل مهتم على صعيد دول الإقليم، الكل أو على صعيد دول المنطقة، الكل مهتم بهذا المسار التفاوضي نظرا للتداعيات الذي أفرزه العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران. وهنا نجحت إيران بتشكيل هذه الجبهة الدبلوماسية والوصول إلى مذكرة التفاهم التي يعمل عليها اليوم.
طيب، إلى أي مدى تعكس بنود مذكرة التفاهم ولا سيما ما يتعلق برفع الحصار وفتح مضيق هرمز وانسحاب القوات الأمريكية تراجعا في السقف الأمريكي مقابل تثبيت معادلات جديدة فرضتها طهران؟
يعني مسألة المواجهة العسكرية التي جرت على الأرض أو يعني من خلال العدوان الذي قامت به العدوان الصهيوني الأمريكي قامت به واشنطن وتل أبيب على إيران، طرح السقوف عالية من جانب واشنطن أو من جانب تل أبيب: إسقاط النظام، عملية تحريك الإثنيات داخل إيران لإسقاط النظام، أيضا يضاف إلى ذلك مسألة الملف النووي، مسألة الصواريخ الباليستية، يضاف إلى ذلك أيضا العديد بما يتعلق بمسار ما مضيق هرمز وما يتضمن هذا من تداعيات على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم. لكن ما أفرزته المواجهة أفرزت مسألة صمود إيراني إن على الصعيد العسكري أو على صعيد المسار التفاوضي. وهنا نرى يعني التراجعات أو عمل من السقوف العالية التي ذهبت إليها ثبتت موقف إيران على صعيد المعادلة الإقليمية. نعم. وعلى صعيد المعادلة الدولية. هنا نحن أمام منعطف تاريخي هام، إنه المواجهات التي تخاض بين دول كبرى ودول على مستوى الإقليم يعني ليست دائما هي بصدد تسجل ربح لواشنطن. الثبات في المواقف يؤكد تماما على أن أي دولة تثبت في مواقفها في مواجهة الاستكبار قادرة على تحقيق مطالبها، ولو كانت يعني ما نراه. طيب، يعني تجربة إيران أكبر تجربة بهذا الصدد.
طيب، كيف يمكن فهم تأجيل البحث في الملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة، علما أنه يعني يكاد يكون هو الأساس في هذه الأزمة؟ وهل يشير ذلك إلى أولوية احتواء التصعيد العسكري قبل الدخول في الملفات الاستراتيجية؟
يعني المسألة الهامة بهذا هذا يعني بدأنا أنه واشنطن قامت بعدوانها على إيران تحت عنوان الملف النووي، ولكن المسار يعني المسار الثبات إيران في موقفها على صعيد المواجهة العسكرية، وكذلك الأمر على المسار التفاوضي والجبهة الدبلوماسية التي أرستها طهران على مساعدة الإقليم على صعيد الإقليم وعلى صعيد الدول التي لها شراكة استراتيجية على غرار روسيا وعلى غرار الصين، وضعت أمريكا أمام عقبات جمة، خاصة إذا وزينا ذلك مع يعني هناك بمقاربة بسيطة ومقارنة بسيطة بين تداعيات العدوان على صعيد الداخل الأمريكي وتداعيات العدوان على صعيد إيران. نرى أن جبهة الداخل الأمريكي متصدعة جدا، ويعاني ترامب من تداعيات هذه المواجهة، إن على الصعيد الاقتصادي أو على يعني مجمل الصعود التي تؤسس للمكون الأمريكي أو للداخل الأمريكي. نعم. بينما على صعيد إيران هناك التفاف جماهيري حول القيادة، التفاف جماهيري حول المواقف التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية والقيادة الإيرانية.
نعم.
في مواجهة العدوان ومواجهة التداعيات، مما يدفع يعني أو مما يدعنا إلى تلخيص الموضوع بكلمتين: ثبات إيران في المواقف وضع الأمريكي حتى الداخل الأمريكي أمام تساؤلات جمة، غير قادرة الإدارة الأمريكية غير قادرة على تخطيها، وهنا خضعت واشنطن إلى إرادة طهران وإلى إرادة الجمهورية الإسلامية.
طيب كيف برأيك سينعكس ذلك على موازين القوى الإقليمية في المرحلة المقبلة؟ هذا الصمود والوحدة الوطنية في تحقيق هذه النتائج وأهمية العامل الداخلي في إدارة المواجهة.
نحن أمام منعطف تاريخي، يعني ما جسده انتصار الثورة الإسلامية في سبعينات العقد الماضي يتأكد اليوم من خلال الثبات الذي أبدته الجمهورية الإسلامية في مواقفها، إن على الصعيد العسكري أو على صعيد المسار التفاوضي.
نعم.
يعني ما جنحت إليه واشنطن من عدوان حصدته إيران في ثباتها في مواقفها، مما يجعل إيران ثابتة في موقعها على صعيد المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية. وهذا يشكل بالنسبة لها محط أنظار الدول التي تسعى إلى سيادتها بعيدا عن عمليات الهيمنة والغطرسة والتبعية التي تريد مثلا واشنطن فرضها.
نعم.
على هذه الدول.
طيب نعود لمتابعة لقائنا هذا بعد قليل. مستمعينا الكرام تابعونا. ومن الملف الإيراني إلى الملف اللبناني، ففي الوقت الذي أعلن فيه عن تقدم على مستوى المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، برزت تساؤلات عديدة داخل كيان الاحتلال حول تداعيات أي اتفاق محتمل بين الجانبين على تل أبيب وكيفية انعكاسه على جبهة جنوب لبنان. وتطرح هذه التساؤلات في وقت يواصل فيه العدو عدوانه، فيما تتعالى الأصوات داخل الكيان موجهة الاتهام إلى رئيس الوزراء نتنياهو بشأن قدرة الجيش على مواصلة القتال في جنوب لبنان وحجم الإنجازات التي حققتها المنظومة السياسية والعسكرية في ظل السقوف المرتفعة التي وضعها نتنياهو حيال الملف النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وتلويحه بإسقاط النظام في إيران. وفي هذا السياق رأى الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال اللواء احتياط جيورا آيلاند أن صبرة مآلات الحرب باتت أكثر وضوحا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعيش مأزقا واضحا وأن تل أبيب تجد نفسها نتيجة لذلك في مأزق أكبر. أما على صعيد الميدان في جبهة جنوب لبنان، فقد كشف إعلام العدو أن جيش الاحتلال يعمل على تقليص حجم قواته المنتشرة في الجنوب بهدف الحد من تعرضها لعمليات قد ينفذها حزب الله. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال، يأتي هذا التوجه في إطار مراجعة ميدانية لإجراءات عسكرية في المنطقة للإجراءات العسكرية في المنطقة في ظل تنامي المخاوف داخل المؤسسة العسكرية من استهداف القوات المنتشرة على حدود الجنوب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تتزايد الأسئلة في كيان العدو حول جدول عمليات العسكرية ضد حزب الله، وهو الذي يزيد من وتيرة استهدافاته لجيش الاحتلال ويوقع المزيد من الخسائر في صفوفه، ما حول المواجهة إلى حرب استنزاف حقيقية لا يعرف جيش العدو كيف يخرج منها. وهذا ما عمق السؤال حول مسألة استمرار المعركة، حيث ترى أوساط الجيش أنه على الحكومة أن تقرر إما توسيع العملية داخل لبنان أو الذهاب إلى اتفاق وقف لإطلاق النار.
القرار في الجيش الإسرائيلي هو تقليص القوات العملاتية في جنوب لبنان إلى الحد الأدنى المطلوب من أجل تقليل تعريض الجنود للخطر أمام تهديدات الطائرات المسيرة. الجيش قال من جهته للمستوى السياسي إما أن نذهب إلى اتفاق أو أن يتم رفع القيود عن الجيش وإعطائه حرية التصرف، لأنه بهذا الشكل لا يمكن الاستمرار. نحن نرى إطلاق الطائرات المسيرة نحو القوات، وفي كل يوم هناك إصابات في صفوف الجيش، وعلى الرغم من الثمن الذي يدفعه حزب الله، لكن ذلك لا يدفعه لتليين موقفه.
يوم قتال كامل على الجبهة اللبنانية، حيث يزيد حزب الله من هجماته ضد جنود الجيش ما لا يقل عن 10 محلقات قام بتفجيرها في مواقع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشمالية داخل الأراضي الإسرائيلية، وأيضا ضد قوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، من منطلق معرفة حزب الله بأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي رد على بلاء المحلقات. وإلى هذا يجب أن نضيف المسيرات والصواريخ التي يقوم حزب الله بإطلاقها.
أوساط العدو حرصت في قراءتها للمشهد على الربط بين المواجهة في الشمال والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، ورأوا أنها ستنعكس على الجبهة في لبنان نتيجة هذا الترابط الكبير بين الجبهتين.
صحيح، نحن دائما نقول ضبط للنار وليس وقف إطلاق النار، هذا هو المصطلح الدقيق. نحن نقيد أنفسنا ولا نستخدم كل القوة. للأسف عندما يقتلون لنا جنودا ويجرحون لنا قادة كبارا، من جهة أخرى حزب الله يفعل كل ما يمكنه إن كان بمحلقات انتحارية أو بمسيرات، وإن كان بإطلاق النار أيضا باتجاه البلدات الشمالية. أعتقد أن هذا يتعلق كثيرا بالساحة الإيرانية.
الحدث في الشمال وكل العمليات التي يقوم بها حزب الله ليست عبثا، هذا تعزيز للروح التي تأتي من إيران، لأنهم هناك ينتصرون وهنا يريدون الانتصار.
خبراء صهاينة قالوا إن ما كشفه جيش الاحتلال عن اقتراب مجموعات للمقاومة من الحدود مع فلسطين المحتلة هو أكبر دليل على سقوط معنى المنطقة الأمنية التي يقول العدو أنه أنشأها في جنوب لبنان، وأنها لن تكون كفيلة بحماية المستوطنات الشمالية.
شكرا لمراسلنا الزميل علي بردة. أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة التقدم الحاصل في المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وانعكاساته المحتملة على أي اتفاق مع كيان أو على كيان الاحتلال وجبهة جنوب لبنان؟
نعم، يعني ما قبل الحديث أو ما قبل التوصل إلى مذكرة الاحتلال بالنسبة لعمل المنظومة السياسية أو المنظومة العسكرية، منسوب الانتقادات كان مرتفع جدا، وينتقد هاتان المنظومتان وعملهما على مستوى جبهة جنوب لبنان. يعني وجاءت مذكرة التفاهم لتصب النار أو لتصب الزيت على نار هذه الانتقادات، ارتفعت موجة الانتقادات. نعم. واليوم يعني يتم الحديث ماذا نعمل في جنوب لبنان في ظل التوصل تفاهم ما بين واشنطن وطهران لعملية وقف إطلاق النار أو وقف الحرب على كافة الجبهات. يضاف إلى ذلك أنه مسألة العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال داخل جنوب لبنان لم تكن موفقة تماما حتى نعم. على المنظومة العسكرية. وكانت الاتهامات لا يعني ليست الانتقادات لا تكن يعني لم تكن تطال شخص نتنياهو بل كان هناك انتقادات بين المنظومة السياسية والمنظومة العسكرية انه المنظومة السياسية تطلب من الجيش شيء لا يستطيع يعني الجيش إنجازة. او اهداف لا يستطيع الجيش تحقيقها. طلب منه نزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني. قال الجيش يعني كان تماما انه الجيش اعلن انه نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان يعني احتلال كامل لبنان وهذا الجيش غير قادر عليه نظرا لعدة امور. مسألة منها انه عملية العنصر البشري غير كافي لهذه المواجهة الحريديم لم يجندون وكان هناك تناقض على مستوى الحريديم على مستوى داخل كيان الاحتلال بانه تجنيد الحريديم يعني المواجهة ما بين اليمين ونتنياهو وهذا ما يفشل مسار حكومة نتنياهو في الداخل. يضاف إلى ذلك أنه تسرب جنود الجنود النظاميين ما يدعو جيش الاحتلال للدفع بقوة الاحتياط. وهنا على مستوى المنظومة العسكرية كان هناك عدة تصريحات بأنه قوات الاحتياط غير مؤهلة لخوض صراعات على مسرح العمليات في جنوب لبنان.
طيب في هذا السياق أيضا يعني إلى أي مدى تعكس الانتقادات الموجهة نتنياهو وجود أزمة داخلية في الكيان بشأن أهداف الحرب وقدرة الجيش على تحقيقها؟
نعم هنا المسألة هامة جدا. المسألة يعني الانتقادات كما سبق وذكرت أنها ارتفعت مع مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران. وأيضا ذكرت بأنه قبل مذكرة التفاهم كان هناك انتقادات لنتنياهو. يعني نتنياهو ذهب بسقف عالي من المطالب إن على صعيد المواجهة مع إيران، عملية إسقاط النظام، عملية الملف النووي، عملية صواريخ البالستية، لم يحقق أي من هذه الانتاجات يعني الأهداف. يضاف إلى ذلك أنه بدأ اتهامه نتنياهو بدأ باتهامه للمنظومة العسكرية أنه الجيش الذي لم يحقق، أنا أعطي أوامر والجيش لم يحقق هذه الأهداف. وبذلك التناقض هذا على هذه الأرضية دفع بجمهور المستوطنين، هنا عامل أساسي أيضا أنه جمهور المستوطنين دخل على باب الانتقادات لهذه الحكومة أنه أنت دفعت بالجيش يعني لمعركة في جنوب لبنان، نحن أصبحنا تسميه جيش الدفاع، نحن أصبحنا ندافع عن هذا الجيش، أنتوا دفعت بالجيش للهجوم على جنوب لبنان، نحن أصبحنا ندافع ونتحمل وزر العمليات في جنوب لبنان.
ما دلالات الحديث عن تقليص قوات الاحتلال المنتشرة في جنوب لبنان؟ هل يرتبط ذلك بتقديرات ميدانية جديدة حول قدرات المقاومة وإمكان توسع المواجهة باختصار؟ لو سمحت.
هناك يعني مسألة هامة جدا، مسألة هامة أنه تطوير المقاومة لعملياتها واستخدامها أسلحة جديدة في المواجهة دفع بالحديث أنه تقليص القوات من خمس فرق، هناك خمس فرق تعمل في جنوب لبنان، يراد تقليصها إلى ثلاث فرق الآن لتخفيف الخسائر البشرية في صفوف قوات الاحتلال. يضاف إلى ذلك أنه ما زالت يعني بالرغم من حديث قوات العدو عن تثبيتها لمواقع في جنوب لبنان لتأمين مستوطنات شمال فلسطين المحتلة إلا أن هذا الأمر لم يتم حتى الآن. وبدأت صواريخ المقاومة تطال بطاريات الصواريخ التي تريد حماية هذه المستوطنات، يعني توسيع في الإطار الناري على صعيد المقاومة باستهداف قوات الاحتلال، مما يدفع المنظومة العسكرية في قوة الاحتلال إلى تخفيف التواجد العسكري في الجنوب.
طيب في ظل المأزق الذي تحدث عنه رئيس سابق المجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال لواء احتياطي جيورا آيلاند، بالنسبة للولايات المتحدة وتل أبيب، كيف يمكن أن تتجه المرحلة المقبلة نحو تسوية سياسية أم نحو مزيد من التصعيد العسكري باختصار؟
هذه المسألة نحن أمام تطورات مرتبطة بالتفاهم أو بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها أو التي يجري الحديث عنها اليوم ما بين واشنطن وتل أبيب. المسألة الهامة هي ما أكدته الإدارة الأمريكية الأمريكية اليوم أنه ملف كافة الجبهات موجود في إطار التفاهم في مذكرة التفاهم. صحيح يعني إيران أعلنت وكان هناك رسالة من وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي للأمين العام لحزب الله السيد الشيخ نعيم قاسم بأنه نحن ملتزمون في الدفاع عن جنوب لبنان وحزب الله. يعني الأمور في المواجهة هنا لنرى إلى أين ستصل مسألة التفاوض ما بين بعد مذكرة التفاهم إلى أين سيصل التفاوض ما بين واشنطن وطهران بهذا الصدد. يعني هناك تصريح على مستوى الإدارة الأمريكية اليوم أنه هناك أعطاء حق لتل أبيب بالدفاع المسبق يعني في عملية حزب الله، ولكن إيران تؤكد تماما بأنه عملية مذكرة التفاهم تؤكد على وقف إطلاق النار على كافة الجبهات وحفظ حق لبنان ومقاومته في مواجهة أي اعتداء تتعرض له من قبل كيان العدو الصهيوني، بالإضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال من الجنوب ومن الأراضي اللبنانية ككل.
طيب شكرا. يعني هل تعتقد بأن إسرائيل ستذعن لذلك بالنهاية؟
لا، هناك اتصالات وترامب أكد في اتصال مع بنيامين نتنياهو بأنه سيراعي موقف تل أبيب في مواجهتها لحزب الله، يعني سيراعي إن على صعيد الملف النووي أو على صعيد المقاومة، ولكن كل هذا خاضع لمسألة المفاوضات المستقبلية. وهنا أشير إلى نقطة هامة جدا أنه الخارجية الباكستانية تتحدث عن جولة تفاوض ما بين طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في الخامس من الشهر الجاري لنترك الأمور إلى لمسار المفاوضات.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على مشاركتك في لقائنا هذا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية.